بالله السميع العليم من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الأمر الرابع في هذا الأمر الرابع فعلا هو معقود لبيان أخذ الحكم في موضوع نفسه أو مثله أو ضده. يعني نحن في الأمر الثالث كان الحديث عن مسألة قيام الأمارة مقام القطع الطريقي والقطع الموضوعي ومشاكل هذه الأمور فعلا. فكان يعبر عنه القطع الموضوعي في حكم مخالف لمتعلقه، يعني إذا قطعت بوجوب الصلاة مثلا وجب عليك التصدق، فوجوب الصدقة قد أخذ في موضوعها العلم بوجوب الصلاة. هذا كان تقدم معنا وقلنا أنه لا مانع فيه، غاية ما في الأمر هل الأمارة تكون مقام القطع الموضوعي أو لا. يعني ما تقدم الحديث عنه في الأمر الثالث كان عبارة عن بحث مرتبط بأنه لو افترضنا أن هناك أمار أن هناك حكم قد أخذ في موضوعه القطع بحكم آخر، هل هذا جائز أو غير جائز فعلا في المقام؟ فلا إشكال بجوازه باعتبار لا مانع أن يقول المولى إذا قطعت بوجوب الصلاة وجبت عليك الصدقة، لكن غاية ما في الأمر أن الأمارة والاستصحاب لا يقومان مقام القطع الموضوع للإشكالية التي طرحناها فيما مضى في الأمر الثالث. في هذا الأمر الرابع نتعرض لشيء آخر، لا، ليس النظر أنه أخذ العلم بالحكم في موضوع حكم آخر، بل أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم أو مثل الحكم أو ضد الحكم. كما لو قال إذا علمت بوجوب الصلاة وجبت عليك الصلاة بنفس هذا الوجوب الذي علمته، أو بوجوب مماثل له، أو بوجوب أو حرمت الصلاة، هذا ضده. يعني إما أن يقول المولى إذا وجبت عليك الصلاة وجبت عليك الصلاة بهذا الوجوب الذي علمته، هذا بنسميه أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه. مرة يقول هكذا إذا علمت بوجوب الصلاة وجبت عليك الصلاة بوجوب مماثل، هذا نقول بوجوب آخر مماثل، هذا بنسميه أخذ العلم بالحكم في موضوع مثله. ومرة يقول المولى إذا علمت بوجوب الصلاة حرمت عليك الصلاة، يعني أخذ العلم بالحكم في موضوع ضده فعلا. هذه النقطة الأولى. إذا محل الكلام هو هنا أنه يكون متعلق الحكم المقطوع عين متعلق الحكم الذي أخذ في موضوعه، سواء كان مثل الحكم هو مثله أو نفسه أو ضده، هذا هو محل الكلام. نقطة ثانية مما ينبغي الالتفات إليه أنه في هذه الأيام، يعني في أيام الأخوند، كان المتعارف عند التعامل مع التضاد بين الأحكام الشرعية، المتعارف في عباراتهم أو يظهر من عباراتهم أو يستشف من عباراتهم أن الوجه في تنافي الأحكام الشرعية هو عالم الاعتبار. انت درست حلقة ثالثة ان شاء الله تعالى، وبالحلقة الثالثة كتير الشهيد الصدر دقيق عندما اراد ان يؤكد في عباراته المكررة في ابحاثه ان التنافي بين الاحكام لا يكون بلحاظ الاعتبار، ولا الاعتبار سهل المؤونة، لا مانع من اعتبار الضدين او اعتبار المثلين، بل تنافي الاحكام انما يكون ماذا؟ بلحاظ المبادئها، بلحاظ روحها. فالتضاد بين الأحكام تضاد بين مبادئ الأحكام من إرادة وكراهة ومصلحة ومفسدة، لا بين اعتباريهما، بخلاف الشائع في العبارات في زمن الأخوند، حيث كثيرا ما كانوا يتعاملون مع التنافي بين الأحكام بلحاظ عالم الاعتبار. فالتفت إلى هذه النقطة أثناء فهم عباراتهم. النقطة الثالثة التي نحتاج إليها قبل الورود في هذا البحث هي مراتب الحكم. المعروف عن الشيخ الأخوند أنه يقسم الحكم إلى مراتب أربعة، هلا بعدين بتصير خمسة وستة بحث آخر، بس مراتب أربعة مبدئيا. مراتب الأربعة للأحكام عند الأخوند هي عبارة عن مرتبة الاقتضاء، اللي هي عبارة عن مرتبة المصلحة، مصلحة الحكم كما لو كان وجوبا. الثاني مرتبة هي مرتبة الإنشاء، يعني نفس جعل الحكم واعتبار الحكم من دون تبليغه للناس. المرتبة الثالثة هي مرتبة الفعلية حيث ينشأ الحكم بداعي البعث والزجر، والمرتبة الرابعة هي مرتبة التنجيز حيث يتحقق الموضوع خارجا وتعلم به فيكون منجزا فعلا. فإذا عندنا مرتبة الاقتضاء، الإنشاء، الفعلية والتنجس فعلا. ما نريد التنبيه عليه أنه عندهم بذهن الأصوليين لا أقل في هذه الفترة، طبعا هذا الكلام ما بيقبله مثل الشيخ الشهيد الصدر وغيره، وإن كان موجود حتى في كلمات النائين هذا الكلام اللي حقوله الآن، لأن هذا البحث هو طرحه مو هنا الأساسي، هذا البحث طرحه الأساسي في الجمع بين الحكم الواقع والحكم الظاهري. ركز معي على الفكرة كيف الذهنية هؤلاء العلماء. مش من شروط التضاد أن يكون المحل الذي وقع فيه التضاد واحدا، يعني أنت حتى تقول أنه وقع تضاد يعني لابد أن يكون الحائط أبيضا وأسودا، مو أن الحائط أبيض والهاتف أسود، فإن كون الحائط أبيض والهاتف أسود لا تضاد بينهما، من شراءة التضاد وحدة الموضوع فعلا. لذلك بما أنه من شراءة التضاد وحدة الموضوع، فلو افترضنا أن كان هناك رتبتان من المراتب، وكان في أحد المرتبتين الحكم هو وجوب وفي مرتبة أخرى هي حرمة، هل هناك تنافيا بين الحكمين أو لا؟ لا تنافي بين الحكمين لأنه لم يجتمع الضدان. ليش؟ لتغير المرتبة. وكذلك الحال بالنسبة لاجتماع المثلين، فإن اجتماع المثلين إنما يستحيل متى؟ إذا كانت المرتبة متحدة، أما إذا كانت المراتب متعددة فلا استحالة لاجتماع المثلين. ولذلك هو حتى مثل الشيخ النائيني ببعض تصويراته للجمع بين الحكم الواقع والظاهري وصلت به المرحلة أنه في سنخ من الأحكام الظاهرية كالأصول العملية تسأله كيف يكون في حكم ظاهري بالإباحة ويحتمل أن يكون حراما واقعا، يقول لك الحرمة الواقعية مرتبة والإباحة الظاهرية مرتبة أخرى. تتذكر بالحلقة الثانية شهيد الصدر عندما جمع بين الحكم الواقع، حلقة الثانية مو الثالثة، الثانية، عندما جمع بين الحكم الواقع والظاهري شو كان جوابه؟ كان جوابه أنه لا مانع من اجتماع الضدين طالما أن المرتبة مختلفة، لأن مرتبة الحكم الواقع تغير مرتبة الحكم الظاهر فعلا. هذه نقطة جدا مهمة في التفكير الأصولي في توضيح الفكرة اللي حنطرحها في الآن في هذه المسألة. إذا عرفت هذا المطلب فعلا، إذا عرفت هذه النقاط الثلاثة، أين محل النزاع ومراتب الحكم، وأن التضاد يشترط، وأن استحالة التضاد أو اجتماع المثلين إنما يكون إذا كانت المراتب مراتب متحدة، مرتبة متحدة مو مراتب متعددة، نقول أما أن يؤخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه فيستلزم الدورة، وأنت هاي درست ألف مرة، هذه ما حشرحها أنا فعلا ولعلكم درستموها كمان، أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه دور، تقدم المتعلق على موضوعه والحكم على متعلقه كما قرأتموها مكررا فعلا. عيدها شيء؟ ما ضرور عيدها صار. وأخذ العلم بالحكم في موضوع من مثله يلزم منه اجتماع المثلين، باعتبار أن معنى قوله إذا علمت بوجوب الصلاة وجبت عليك الصلاة بوجوب مماثل، معنى ذلك أنه من علم بوجوب الصلاة وجبت عليه بوجوب مماثل، فأنا أعلم بوجوب الصلاة وهناك وجوب مماثل فصار عندي وجوبين مثلين على موضوع واحد، هذا بيسموه اجتماع المثلين. واجتماع
وجوب المماثل،
وجوب المماثل هو هذا، يعني كأن المولى قال لك أنه إذا علمت بوجوب الصلاة وجبت عليك بوجوب مماثل، فصارت الصلاة واجبة بوجوبين، الوجوب الأول هو الوجوب الذي علمته، والوجوب الثاني هو الإنشاء الجديد الذي ترتب على جعل الحكم فعلا. أنا في بحث
دخلت بنظرية الحكم المماثل اللي ذكروها في توجيه الحكم الظاهر، جعل الحكم المماثل قريبة من هذا الشيء ولا لا؟ بحث آخر.
ليش لا مش قريب؟ قريبة. ليش مش قريبة؟ بالنتيجة بجعل الحكم المماثل عندما طرحوه في ذاك البحث هو عبارة عن ماذا؟ بس طبعا مبني على الظن، إذا ظننت بالحكم الواقعي فقد جعلت لك حكما مماثلا، تبقي مؤدى الأمارة يعني.
طيب
طبعا جعلت لك حكما على طبق مؤدى الأمارة مو على طبق الواقع، يعني على طبق مؤدى الأمارة وجعل الحكم المماثل. بس كنت فرجيت له لكانت إجت هذه. وعلى الجملة يلزم من ذلك اجتماع المثلين، وعندهم اجتماع المثلين كاجتماع النقيضين مثلا محال فعلا في المقام. وأيضا إذا قلنا بأن أخذ العلم في موضوعي ضده، إذا وجبت عليك الصلاة، إذا علمت بوجوب الصلاة حرمت عليك الصلاة، هذا يلزم منه ماذا؟ اجتماع الضدين فعلا في المقام. هذا هو حاصل الكلام بالنسبة لأصل الفكرة. فإذا يستحيل أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه لأنه يؤول إلى الدور، وفي موضوع شو اسمه قول معي، وفي موضوع مثلي يلزم منه اجتماع المثلين، وفي موضوع ضده يلزم منه اجتماع الضدين. لكن لو تغايرت المرتبة فلا دورة ولا اجتماع للمثلين ولا اجتماع للضدين. مثل فكرة الشهيد الصدر عندما تذكر العلم بالجعل مأخوذ في موضوع المجعول. بالي العلم بالجعل مأخوذ في موضوع الحكم الفعلي، فحينئذ تغيرت المرتبة فالموقوف غير الموقوف عليه فعلا في المقام. هذا هو المسألة في بالي. بس كنت بدي أقرأ لك عبارة، بس أنه عبارة من عبارات المزندراني، هذه مرة قرأناها في وجه استحالة اجتماع المثلين، أنه لماذا اجتماع المثلين محال. هو يقول المزندراني في حاشيته على المعالم، يقول هذه العبارة: لأنهما لو اجتمع المثلان هن اثنين، لو اجتمعا لازم ارتفاع الاثنينية، إذ لا تميز بينهما بحسب الماهية ولوازمها لأنها مشتركة بينهما، ولا بحسب العوارض، إذ المحل لما كان واحدا كانت العوارض أيضا مشتركة، فلا امتياز أصلا بينهما، فلا اثنينية فلا تماثل لأنه فرع الاثنينية. يعني بس تقول اجتمع المثلان يعني صار واحدا، باعتبار أنه لا اثنين شيء واحد ما في فرق بينهما، فكونهما مثلان يعني اثنان، كونهما مجتمعين يعني صارا شيئا واحدا، يلزم منه ماذا؟ يلزم منه الاستحالة. طبعا بعضهم بيصورها من جهة ماذا؟ أن اجتماع المثلين هو اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد، فهذا يلزم منه الاستحالة من هذه الجهة فعلا في المقام. على الجملة طبعا في بحث، هذا في بحث طويل فيما بينهم بعدين بالخارج، خصوصا سيد الخوي عباراته التي حاول يصور اجتماع المثلين في المقام بمعنى التأكد، أن يلزم من ذلك أن يكون ماذا؟ متأكدين من دون عنده سيد الخوي نظرية التأكد في المقام. وفي كلام للشهيد صدر تعليقا عليه، سبحث خرجنا على البحث نكون في هذه المطلب. نقرأ العبارة هنا مبدئيا. قال: لا يكاد يمكن أن يؤخذ القطع بالحكم في موضوع نفسه هذا الحكم للزوم الدور، ولا مثله للزوم اجتماع المثلين، ولا ضده للزوم اجتماع الضدين. نعم يصح أخذ قطع بمرتبة من الحكم في مرتبة أخرى منهم، يعني من نفس الحكم، أو من مثله أو من ضده. طب الظن، هل يعقل أخذ الظن بالحكم في موضوع مثله أو نفسه أو ضده أو لا؟ يقول المتن نفس النكتة، ركز معك، عندنا قاعدة احفظها، هذه القاعدة تقول هكذا، تقول إن احتمال اجتماع الضدين كاجتماع الضدين محال. تسألهم لماذا؟ يقول لك أنت عندما تحتمل اجتماع الضدين ما معنى ذلك؟ يعني كتجوز وجود الضدين، واجتماع الضدين ماذا؟ محال ممتنع ذاتا، فلا يمكن أن تحتمل وجودهما. الأمور المحالة ممتنعة بالذات، ما معنى ممتنعة بالذات؟ يعني مقطوع على عدمها، يستحيل وجودها، فما يلزم منه إمكان احتمال وإمكان اجتماع الضدين أو إمكان اجتماع المثلين أو إمكان تحقق الدور، هذا يكون ماذا؟ محالا. كما أن اجتماع الضدين محال، احتمال اجتماعهما محال، وكما أن اجتماع المثلين محال، احتمال اجتماعهما ماذا؟ محال. هذه فكرة مطروحة في كلماتهم بكثرة، لذلك ليس المحظور أن تثبت اجتماع الضدين، بل المحظور أن تقول أنه مما يمكن أن يجتمع الضدان فعلا. إذا عرفت هذا نقول أخذ الظن بالحكم في موضوع الحكم. أقول إذا ظننت بوجوب الصلاة وجبت عليك الصلاة بوجوب بنفس هذا الوجوب دور، بوجوب مماثل يظن اجتماع المثلين، بوجوب مضاد احتمال اجتماع الضدين، وهذا محال أيضا فعلا. لكن
الأول احتمال الدور كان،
لا مو احتمال، هو دور محقق الأول لا بالدور حتى بالظن، دور محقق مو احتمال الدور، لأنه أخذ الظن بالحكم في موضوع الحكم. فنسألك أنه أنت متقدم متأخر، وهل يذكرون عادة في عباراتهم بالنسبة للدور؟ لكن الماتن ركز معي، الدور محقق فهمنا، لكن الماتن الآن يريد أن يبرز فكرة، وهي أنه في خصوص مسألة اجتماع المثلين واجتماع الضدين في الظن يمكن تعقل شيء آخر. ليش؟ لأنه نحن فارضين أني أظن بالحكم. تعرف صورة هكذا قال المولى، إذا ظننت بوجوب الصلاة فقد أوجبت عليك الصلاة بوجوب مماثل. إذا ظننت بوجوب الصلاة فقد أوجبت عليك الصلاة بوجوب مماثل فعلا. يقول الماتن أنت عندك ظن بوجوب الصلاة، صحيح؟ أنت لديك ماذا؟ ظن بوجوب الصلاة، فأنت الحكم الواقعي لم ينكشف لك، فحينئذ يمكن للمولى أن يجعل لك حكما ظاهريا في المقام. فما المانع أن يكون المولى قائلا من يظن بوجوب الصلاة جعلت له حكما مماثلا بوجوب الصلاة؟ من يقول إذا أنت من ذلك هي مماثل ضد، ما المانع من أن يقول إذا ظننت بوجوب الصلاة حرمت عليك الصلاة؟ فهو ما المانع من ذلك في المقام؟ فيجوز أن يجعل في مورد الظن بالحكم حكما ظاهريا إما مماثل أو مضاد فعلا في المقام. فلذلك صحيح أنه لا يمكن أن يكون حكمان ظاهريان متماثلان أو متضادين، إشكالية واقعة بالظن، لأنه لكن طالما أنك أنت لم تعلم الواقع بل ظننت بوجوب الصلاة، فحينئذ حكم الظاهري ما زال ممكنا، فيمكن للمولى أن يجعل حكما ظاهريا على طبق المؤدى فعلا أو مضاد له. فلذلك لا مانع من جواز، هذا أحد الفوارق ما بين الأخذ العلمي بالحكم في مثله في موضوع مثله أو في موضوع ضده، وبين أخذ الظن بالحكم في موضوع مثله وضده. أخذ العلم بالحكم في موضوع مثله اجتماع المثلين، أخذ العلم بالحكم في موضوع ضده اجتماع الضدين، أما أخذ الظن في موضوع مثله أو أخذ الظن في موضوع ضده ليس بالضرورة اجتماعا للمثلين، باعتبار أن مرتبة الحكم الظاهري ما زالت محفوظة. فلا مانع أن يقول المولى إذا ظننت بوجوب الصلاة وجبت عليك الصلاة بوجوب مماثل، إذا ظننت بوجوب الصلاة حرمت عليك الصلاة فعلا. إن قلت يا عمي شو عم تعمل أنت بالنتيجة، هل هذا يصدق؟ هل أنت تريد أن تقول لنا عندما قلت بأنه إذا ظننت بوجوب الصلاة حرمت عليك الصلاة، أنت قلت هكذا يجوز هذا؟ أسألك هل المقصود إذا ظننت بإنشاء الصلاة حرمت عليك الصلاة فعلا، أو لا إذا ظننت بوجوب فعلي للصلاة حرمت عليك الصلاة فعلا؟ شو مقصودك؟ هل المقصود الظن الذي وقع موضوعا للحكم، هل هو ظن بالحكم الفعلي أو الظن في مرتبة الإنشاء أو مرتبة الاقتضاء؟ إذا قلت إن معنى إن ظننت بالحكم الإنشائي للصلاة أو بالحكم الاقتضاء للصلاة وجبت عليك الصلاة بوجوب مماثل، ما هذا ممكن بالقطع، لأنه تقدم معنا سابقا بالقطع أنه لا مانع من ماذا؟ من تغير الرتبة. فتقول إذا قطعت بالصلاة على مرتبة الاقتضاء كانت الصلاة فعلية، في مانع؟ مش هو قال من شوية المتن ماذا قال لنا المتن؟ نعم يصح أخذ القطع بمرتبة من الحكم في مرتبة أخرى من مثله أو ضده، صح؟ وهكذا قال المتن. فحينئذ لا مانع أن يقول المولى إذا قطعت بالوجوب الاقتضاء للصلاة وجبت عليك الصلاة وجوبا فعليا، إذا قطعت بالوجوب الإنشاء للصلاة وجبت عليك الصلاة وجوبا منجزا. إذا كان الأمر كذلك فكذلك في الظن، إذا ظننت بوجوب الصلاة، إذا ظننت بإنشاء الوجوب للصلاة أو ظننت بالصلاة في مرتبة الاقتضاء فتجب عليك الصلاة فعلا. وحينئذ هذا ليس فرقا بين القطع والظن، لأنه كما يجوز في الظن يجوز في القطع. وأما إذا كان مقصودك إذا ظننت بالوجوب الفعلي للصلاة وجبت عليك الصلاة فعلا، إذا كان مقصودك أيها الأخوان أنه يعقل جعل حكم مع كون الموضوع هو الفعلية، إذا ظننت بالوجوب الفعلي للصلاة وجبت عليك الصلاة فعلا بحكم مماثل أو مضاد، فأقول لك اجتمع المثلان، يعني استحالة اجتماع المثلين ما زالت موجودة. ليه؟ لأنه صار عندي أنا الآن ظن بوجوب الحكم، ظن بحكم بوجوب الصلاة الفعلي، وعندي حكم آخر فعلي أيضا على نفس الموضوع، فصار عندي ظن بوجوب الصلاة وعندي وجوب للصلاة الفعلي، فاجتمعت حكمان فعليان على موضوع واحد فعلا. هذا هو الإشكالية. واضحة الإشكالية ولا لا؟ الماتن عندما أراد أن يرد، طبعا الماتن ما صرح بعبارته في هنا، بس هو حيصرح بالعبارة أكثر هناك في بحث الجمع بالحكم الواقع والظاهري، بس أعطيك إياها من الأخير. الماتن يعتقد أن الحكم الفعلي ذو مرتبتين، يعني مش نحن قلنا ماذا قلنا سابقا؟ قلنا سابقا أن الماتن يقسم مراتب الحكم إلى اقتضاء وإنشاء وفعلية وتنجيز. ما معنى الحكم الفعلي؟ الحكم الفعلي عند الماتن هو الحكم الذي أنشئ بداعي البعث والتحريك، هذا معنى الإنشاء. هذا الحكم الفعلي الفعلية على قسمين، فعلية ناقصة وفعلية تامة. وإن شئت قلت الحكم الفعلي طارة تكون فعليته تعليقية ومرة تكون فعليته حتمية، شو هاللطافة هذه. ما معنى فعلية تعليقية ناقصة؟ يعني فعلية لا تصبح باعثة وزاجرة إلا إذا علمت بها، فهو حكم لا يصبح فعليا إلا العلم. فالعلم يكون له دوران، الدور الأول عندما افترض هكذا أنشأ المولى حكما فعليا بوجوب الصلاة لكنها فعلية ناقصة، وأنا علمت بوجوب الصلاة، علمي بوجوب الصلاة له دوران، الدور الأول أنه تمم فعلية الحكم، والدور الثاني أنه كشف عنه. فعندما علمت بوجوب الصلاة كان في فعلية للصلاة لكنها فعلية ناقصة، تممت الفعلية ولله الحمد، وباعتبار أن علمي كشف عن الحكم فصارت ماذا؟ صار منجزا. أما الفعلية التامة مو هكذا، الفعلية التامة علمك بها فقط يكشف عن الحكم، ما أنه يتمم فعليتها فعلا. ففرق بين الفعلية التعليقية الناقصة والفعلية الحتمية التامة. فالحكم الفعلي ذو مرتبتين، فلا تخلط بينهما إن شاء الله تعالى فعلا. فما يريد أن يقوله الماتن، ما المانع أن يأخذ المولى الفعلية الناقصة موضوعا للفعلية التامة، فيقول هكذا إذا ظننت بوجوب فعلي وكانت فعليته ناقصة وجبت عليك الصلاة وجوبا بفعلية تامة. طبعا أنا بحس الماتن نفس الشيء، يعني أنت عم تغير بين الرتب على كل حال بغض النظر، بس هذا رأي الماتن. وهذا يبرر، أنت حتسأل سؤال براسك بعد شوي، تعرف أنت شو عم بتقول أيها الأخوند؟ يعني أنت عم بتقول لنا الشارع يقول إذا ظننت بالوجوب الواقع للصلاة حرمت عليك الصلاة، طب ما يقول لي إذا ظننت بوجوب احتط يحفظ الحكم الواقعي، لماذا المولى لا يطالبني بالحفاظ على الحكم الواقعي بالاحتياط أو يبعث للملائكة مبشرين ومنذرين؟ ليش الشارع يتنازع عن الحكم الواقعي بهالطريقة هذه ويقول لي إذا ظننت بوجوب الصلاة حرمت عليك الصلاة؟ الله أكبر، شو الحكي هذا بعد؟ كيف هذه؟ يقول لك الأخوند ما لأن فعليته فعلية شو؟ تعليقية، فعلية ناقصة، فعلية تعليقية. ما هو المولى متى يريد منك الانبعاث والانزجار فعلا؟ إذا علمت. أما إذا ظننت فهو لا يريد منك ماذا؟ الانبعاث والانزجار. إيه طبعا شهد صدر أفكار، إيه عنده تزاحم الحفظي، فكرة تزاحم الحفظي.
بالي. يعني أكثر مقنع على كل حال.
إيه بس مشكل الكلام الشيخ شهيد الصدر حاول يرتب عليه ثمرة خطيرة، وهي عبارة عن دعوة أن تمام المناط في جعل الأمارة قوة الاحتمال، وتمام المناط في جعل الأصل العملي قوة المحتمل، وهذا يعني كأنه استكشف مناط الحكم. لذلك هو عندما قال الشهيد الصدر إن مثبتات الأمارة حجة ماذا قال؟ قال دليلي على أن مثبتات الأمارة حجة أن في مثبتات الأمارة والدلالة الالتزامية نفس ملاك الدلالة المطابقية، فبما أن الدلالة المطابقية لها قوة الاحتمال، نفس قوة الاحتمال الموجودة في المدلول المطابق موجودة في المدلول الالتزامي، فقال مثبتات الأمارة حجة على القاعدة، وهكذا قال. وهذا بده واحد يكون ها
يتذكر قال هكذا بس يعني.
ولذلك اذا انت تلتفت، اذا تتذكر هذا يعني انت ينبغي لك ان تلتفت انه الماء انه الشهيد صدر ادعى بانه عارف ملاك المولى
تعالى.
يبقى هذا الدلك كيف يتعدى؟ كيف يتعدى اذا لم يكن قد عرف الملاك؟
يعني يقول من خلال نستطيع نحفظ ملاك المولى
بذلك، ما يدعي بإنه لا، ما من قال هكذا؟ إذا المسألة مجرد أن تدعي إمكان حفظ مصالح المولى مفسدة ليس كافيا للتعدي. ليس كل ما يمكن أن يكون حافظا للملاك يصحح لك التعدي، لابد أن تحرز أن المولى يريد حفظ الملاك بهالطريقة. هو ادعى بأنه مات على قوة الاحتمال، على كل حال بحث في محل. شوف العبارة، قال وأما الظن بالحكم فهو وإن كان قلقطع في عدم جواز أخذه في موضوع نفس ذاك الحكم المظنون، إلا أنه لما كان معه يعني مع الحكم المظنون، الحكم المظنون مرتبة الحكم الظاهر محفوظة لأنه عندي جهل بالحكم الواقعي، كان جعل حكم آخر في مورده مثل الحكم المظنون أو ضده بمكان من الإمكان. إن قلت إن كان الحكم المتعلق بالظن فعليا أيضا بأن يكون الظن متعلقا بالحكم الفعلي، كما لو قال المولى هكذا إن ظننت بوجوب الصلاة وجوبا فعليا وجبت عليك الصلاة بالوجوب الفعلي، إن ظننت بوجوب الصلاة وجوبا فعليا حرمت عليك الصلاة فعلا، لا يمكن أخذه في موضوع حكم فعلي آخر مثله أو ضده استلزام الظن باجتماع الضدين أو المثلين، وإنما يصح أخذه في موضوع حكم آخر يعني في مرتبة أخرى كمرتبة الإنشاء أو مرتبة الاقتضاء، كما في القطع طابق النعل النعلة يعني مع تغير الرتبة. قلت يمكن أن يكون يمكن أن يكون الحكم فعليا. شو يعني أي فعلية؟ أي فعلية؟ هل الفعلية التامة؟ لا، بمعنى أنه متى يكون بداع البعث والزجر، بمعنى أنه لو تعلق به القطع على ما هو عليه من الحال لتنجز. فهو ليس مجرد الحكم هو الفعلي، بل هناك نقص في فعليته. هذا النقص الذي في فعليته يتممه تعلق القطع به، واستحق على مخالفته العقوبة، ومع ذلك لا يجب على الحاكم رفع عذر المكلف برفع جهله، أن يبعث له الملائكة مبشرين لو أمكن، أو بجعل لزوم الاحتياط عليه فيما أمكن، بل يجوز جعل أصل أو أمارة مؤدية إليه طارة مماثل أو إلى ضده أخرى، ولا يكاد يمكن مع القطع به جعل حكم آخر مثل أو ضده كما لا يخفى. إن قلت كيف يمكن ذلك؟ وهل هو إلا أن يكون مستلزم الاجتماع المثلين أو الضدين؟ قلت لك ما حكيت، ما قلت لك الجواب. لا بأس باجتماع الحكم الواقع الفعلي بذاك المعنى، أي لو قطع من باب الاتفاق لتنجز. فهو مش حكم فعلي حتمي، مو حكم فعلي تام، هو حكم فعلي ناقص مع حكم آخر فعلي في مورده بمقتضى الأصل أو الأمارة، أو دليل أخذ في موضوع الظن بالحكم المخصوص، على ما سيأتي تحقيق من التحقيق في التوفيق بين الحكم الظاهر والحكم الواقعي. الأمر الخامس، الموافقة الالتزامية. هذا البحث هو بحث مرتبط في مسألة أنه هل يجب علينا عندما نمتثل أوامر المولى، هل يجب علينا أن نعتقد ضمنا، يعني هل هناك تكليف، يعني مثلا وجبت عليك الصلاة، هل يجب عليك مضافا إلى الامتثال الصلاة أن تعقد قلبك على الإيمان بوجوب الصلاة أو لا؟ يعني أنت هل الشرع أمرك بأمرين، الأمر الأول أن تأتي بالصلاة، والأمر الثاني ما هو؟ أن تعقد قلبك على وجوب الصلاة فعلا. هذا هو البحث منه، هذا هو البحث في الأمر الخامس فعلا في المقام، يأتي إن شاء الله تعالى معنا يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.
الله سبحانه.